مراسل للقناة الفرنسية الثانية قبل أن يسترجعها عن طريق القضاء. ومن الشرق الأوسط إلى أمريكا، وكتاب للكاتبين ريتشارد سولومون ونايجل كويني عنوانه American Negotiation Behavior أو السلوك التفاوضي الأمريكي. يقيم الكتاب التأثيرات العديدة الثقافية والدبلوماسية والتاريخية والسياسية التي تصوغ الطريقة التي يتبع الأمريكيين في مفاوضاتهم مع نظرائهم من الدول الأخرى، ويلقي الضوء على النماذج السلوكية التي تتجاوز تصرفات الإدارات والمفاوضين الفردية. ويدرس الكاتبان كيف يوظف الأمريكيون الوقت واللغة والإغراءات وتقنيات الضغط على طاولة المفاوضات، وكيف يستخدمون أو يتجاهلون وسائل الإعلام وقنوات التواصل الخلفية خارج ميدان التفاوض الرسمي، كما يدرسان المنافسات بين الوكالات وتقديرات الكونغرس التي تحد من حرية المفاوضين الأمريكيين على المناورة. كيف تمكنت المرأة من أن تنتزع من المجتمع حق ارتداء البنطال أو السروال الذي ظل حكرا على الرجل في المصالح الحكومية حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي؟ سؤال تجيب عليه الكاتب.
سيقر هذا القانون، وذلك نظرا للأغلبية التي يتمتع بها حزب اليمين هنا في الجمعية العامة وفي البرلمان الفرنسي، ولكن قبل أن يدخل حيز التنفيذ هذا القانون لابد أن يمر على رئاسة الجمهورية، وذلك نظرا لنظام التشريعي الفرنسي. في منتصف شهر نوفمبر من المنتظر أن يقره رئيس الدولة وبعد ذلك يدخل حيز التنفيذ، ولكن الآن من المنتظر أيضا منذ يوم غد أن تقوم المعارضة متمثلة في الحزب الاشتراكي بالطعن في هذا القرار أو هذا القانون، وذلك عن طريق الالتجاء إلى المجلس الدستوري، نظرا لأنها تقول المعارضة أن هذا القانون غير دستوري.
نعم، شكرا لك.
إدارة الرئيس الأمريكي أوباما تواجه أزمة حقيقية بخصوص الحرب في أفغانستان. انقسامات حادة وخلافات بين الرئيس وبعض كبار مستشاري وأجهزة الأمن القومي والاستخباراتي وجنرالات الجيش فهل تعرض تلك الخلافات أمن أمريكا أم إدارة أوباما للخطر؟ الكاتب الصحفي بوب وودورد يجيب بجرأة ومعلومات موثقة على هذا السؤال وغيره في كتابه أوباما's Wars أو حروب أوباما، الذي أثار جدلا كبيرا جدا في أمريكا بمجرد نشره. الكتاب حصيلة اجتماعات امتدت مئات الساعات ومذكرات داخلية ووثائق سرية وملاحظات ومسودات. كيف اختار الرئيس فريقه وكيف يوفق بين البيت الأبيض والبنتاغون ووكالة الأمن القومي والCIA بخصوص استراتيجية الخروج من المأزق الأفغاني؟ لمناقشة الكتاب معي من واشنطن المحلل السياسي علي يونس، أهلا بك.
أهلا.
يعني الكتاب أكثر من 400 صفحة، وعندما تقرأه تشعر كأنك وسط يعني دهاليز وأروقة البيت الأبيض والبنتاغون. يعني دعني أبدأ ببعض ما ورد حول اجتماعات البنتاغون. أولا، بدأ العديد من اجتماعات البنتاغون اللانهائية والنقاشات المكثفة وكأنها حول حرب نظرية بعيدة. كان أولئك الضباط مشغولين بتصميم وشراء سفن جديدة وطائرات ودبابات ورادارات وصواريخ وأحدث المعدات ذات التكنولوجيا العالية. كانوا يستعدون للقتال في حروب 2015 و2020 متجاهلين حروب 2008. أحد الأسرار التي بقيت طي الكتمان حول الدائرة الضيقة للرئيس بوش كان أن الرئيس فقد شهيته للتخطيط العسكري في حال الطوارئ. إن إدارة بوش ذات النبرة الحادة وقعقعة السلاح لم تستعد لأسوأ السيناريوهات التي قد يواجهها البلد. يعني سيد يونس، بوش فقد شهيته للتخطيط في حالة الطوارئ بعد كل هذا الحديث عن الحرب على الإرهاب، كيف تجد هذا الكلام؟
أولا هو أنا لا أستغرب هذا الكلام، لكن أستغرب أن باب وودورد أنه يعتبر هذا الكلام وكأنه مفاجأة. طبعا لأي شخص على اطلاع بكيفية عمل المؤسسة العسكرية الأمريكية وعلاقة هذه المؤسسة العسكرية بالمؤسسة المدنية يعلم أن الرئيس جورج بوش هو كشخص مدني، وظيفته بالرغم كونه قائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، لكن هو يتخذ قرار سياسي على سبيل المثال غزو العراق أو غزو أفغانستان، يوكل هذه المهمة للتخطيط العسكري إلى القيادات العسكرية. طبعا المؤسسة العسكرية تتكون من عدة قيادات عامة لمختلف جميع أنحاء الكرة الأرضية، أفغانستان تقع ضمن القيادة الوسطى، كذلك العراق، فكل مجال لهذه كل هذه القيادة تخطط إلى مثلا إلى القيادة الآسيوية مثلا بالنسبة لكوريا واليابان، وتخطط بناء على هذا المجال حروب مستقبلية. طبعا الرئيس جورج بوش لا يخطط عسكريا، هو يتخذ قرار سياسي ويطلب المعاونين ومستشاريه باتخاذ الخطط اللازمة لتحقيق هذا القرار السياسي، مما يضمن ويؤمن انتصار السياسة الأمريكية أو الهدف السياسي الذي أراده هذا القائد، وهنا جورج بوش.
نعم، هو كان كما نفهم من الكتاب يتدخل في كثير من الأمور. عموما هناك تفاصيل هامة كثيرة ذكرها بوب وودورد، منها مثلا تعامل بوش مع ملفي العراق وأفغانستان. دعني أقرأ ما قاله الكاتب هنا: إن أراد الرئيس أن يقوم بالمهمة بكاملها بنفسه سيدعه مرؤوسه يفعل ذلك، والمثال على ذلك كان في المؤتمرات السرية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة التي كان يجريها الرئيس مع كل من رئيسي أفغانستان والعراق كل أسبوعين. هذا يعني أنه لم يكن لأحد في الحكومة الأمريكية أي نفوذ حقيقي ولا سلطة للكلام. الرئيس الأفغاني كارزاي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كانا يصران على فض أي نزاع مباشر مع بوش. يعني سيد يونس، هل اهتمام بوش الشخصي بمتابعة تفاصيل حربي العراق وأفغانستان بنفسه نابع من أن هذه الحروب هي حروب بوش في الأساس؟
طبعا هي حروب بوش. بالمناسبة باب وودورد كتب أيضا عدة كتب عن حروب بوش، بوش وور وانسايد ذا وور كابينت، فيعني طبعا ارخى لحروب جورج بوش. بالمناسبه ايضا ان السبب في تصوري ان اهتمام بوش الشخصي ان هي ايضا حروبها الشخصيه. طبعا يجب ان ناخذ في الاعتبار ان هذه الحروب خرجت عن الاطار القانوني ولم تتم بتصريح من الكونغرس او الامم المتحده، فهي كانت بدوافع يقال أنها شخصية، ولكن دوافع أيضا أيديولوجية للحزب الجمهوري الذي خاض الحرب على أفغانستان وكذلك على العراق. فمن هنا أنا أعتقد أن السبب في أن بوش يتعامل بشكل شخصي مع نوري المالكي أو حامد كارزاي هو أنه يعتبر أن حربه شخصية لأسباب أيديولوجية. أيضا هناك الحسابات السياسية، فإذا خسر الجمهوريين هذه الحرب أو إذا خسرت الاتحاد هذه الحرب فسوف ينعكس على الجمهوريين، وهذا أيضا ما حصل عندما خسروا الكونغرس في انتخابات 2006، وأيضا خسروا البيت الأبيض في 2008، وهذا سبب مباشر ونتيجة مباشرة لهذين الحربين، كان تأثيره على الاقتصاد وتأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية.
نعم طبعا، يعني كما ربما تعلم بوش ذكر كما ذكر الكاتب كان مهتما بالحفاظ على سرية كثير من العمليات في أفغانستان وباكستان، لدرجة أنه طلب من مدير الأمن القومي آنذاك يعني ألا يكشف بعض المعلومات لأي أحد مهما كان. وأهم تلك المعلومات أن هناك 3000 عميل أو جاسوس من الأفغان نجحت CIA في زرعهم داخل أفغانستان لملاحقة وقتل قادة طالبان والقاعدة. يعني عموما حروب بوش ورثها أوباما، لكن كما تعلم التقاليد السياسية الأمريكية مهما اختلفت الإدارات والسياسات يحدث انتقال تدريجي من إدارة إلى إدارة ومن رئيس إلى رئيس. فماذا حدث عندما التقى بوش وأوباما في يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر؟ التقى أوباما بوش وحدهما في البيت الأبيض أو في البيت البيضاوي. كان التركيز على الأزمة المالية، ولكن بوش قال إن مشكلة الاستخبارات يجب إصلاحها، وأنه قام بحصته من الأخطاء، وأن الوكالات المتعددة لا تعمل بشكل متناغم مع بعضها دائما. أخيرا يجري العمل جيدا تحت رئاسة ماكونيل مدير الاستخبارات الوطنية ومايكل هيدن كمدير CIA. احتفظ بهما لفترة، اعطي نفسك بعض الاستمرارية. يعني أوباما أراد أن يتحدث عن الأزمة المالية والاقتصاد، بينما أعاد بوش الحديث عن الأمن والمخابرات. يعني كيف تقرأ المقتطف سيد علي يونس؟
هذا شيء طبيعي كون أن إدارة بوش وتشيني هي إدارة حرب تعتبر هنا، وكانت مميزة بالانغلاق الشديد والسرية الشديدة، لأن هناك طبعا مخالفات قانونية كبيرة للقانون والدستور الأمريكي تم ارتكابها في عهد بوش وتشيني. والمناسبة هناك قضايا قانونية مرفوعة لا تذكرها الإعلام لا أذكرها الإعلام بشكل عام هنا، لكنها مرفوعة بسبب مخالفة القانون الأمريكي ومخالفة الدستور الأمريكي. بالنسبة لباراك أوباما، أن الحروب هذه الحروب هي ورطة للاقتصاد الأمريكي وورطة للإدارة الجديدة، ومن هنا أوباما أراد التحدث عن الاقتصاد وكيفية حل هذا الاقتصاد. وللعلم أن الاقتصاد الأمريكي في عهد بوش، هو عندما استلم بيل كلينتون، كان هناك في فائض في الميزان في الميزانية مقداره 150 مليار دولار، وعندما خرج بوش أصبح تريليون ونصف العجز في الميزانية. إذن وهذه المعضلة والمأزق الذي يواجهه أوباما أراد أن يعتبره من أولى أولوياته، وليس الحرب على العراق ولا أفغانستان. وفلسفيا أيضا تغيرت الرؤية بالنسبة إلى باراك أوباما، هي غير فلسفة الحكم وغير رؤية جورج بوش. أوباما يريد التخلص من هذه الحروب ويعتبرها غير قانونية ومأزق، وهو أثناء وجوده بالكونغرس صوت ضد هذه الحروب، ونرد التخلص منها والتركيز على الجانب الداخلي الأمريكي وتحقيق وتوفير فرص عمل للأمريكيين وتحسين الاقتصاد، وأيضا تمكين حزبه الديمقراطي من الاستمرارية في الحكم لأربع سنوات أخرى، وأيضا للسيطرة على الكونغرس من خلال هذه البرامج الاقتصادية.
نعم، عموما يعني كما تعلم هناك كتب كثيرة كتبت ومقالات تنتقد سياسة بوش، وطبعا أوباما عندما يعني تولى المنصب كان هناك أمل كبير في إعادة طبعا اقتصاد أمريكا لقوته واتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بحربي أفغانستان والعراق. عموما سيد علي، لدينا فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
مصاب بالحنين لبلد فقد كل شيء فيه.
تعرف أنه الفنان يمتلك خلفيات، يمتلك ذاكرة، يمتلك تاريخ،
ولأمكنة شكلت ذاكرته الإبداعية.
لأن كل شيء تغير، وحتى البيت نفسه تغير. الذي تركته بجماله وهذا وجدته مدمر يعني.
الفنان التشكيلي رسمي الخفاجي، ماذا أخذت منه الغربة وماذا أعطت؟ روافد، الجزء الثاني، الليلة السابعة على شاشة العربية.
عندما يصير حجم العبوة أكبر يصير سعر الحلاقة للجلات أقل. نوفر الآن 20% مع عبوة الثمانية.
سامفي، مع سامفي تحكم براحة بالك بكبسة واحدة سكر كل بيتك.
سامفي تحكم بالنور الطبيعي، حركة واحدة بتكفي لتعيش براحة ورفاهية.
أهلا بكم من جديد. بعد انتخاب أوباما بوقت قصير، بدأت أجهزة الأمن والاستخبارات تقدم له التقارير والمعلومات، وبدت سياسة بوش مسيطرة على الموقف أحيانا من حيث السرية، لدرجة أن بعض مستشاري أوباما منعوا من حضور اجتماعات معينة. لكن الملفت للنظر الكم الهائل من الخلافات بخصوص أفغانستان كما جاء في هذا المقتطف. وما هي درجة الصعوبة في أفغانستان واستطرادا في باكستان؟ سأل أوباما. حرب أفغانستان تعاني من قلة الموارد لسنوات، قال مولن. في الحقيقة لا توجد استراتيجية. كان هذا اتهاما لبوش ولهادلي وغيتس ولنفسه بطريقة ما. قال أوباما: أريد أن أصحح الأمر في أفغانستان وباكستان، ولكنني لا أريد أن أبني ديمقراطية جيفرسون. يعني كيف تقرأ كلمة رئيس أركان القوات المسلحة مولن التي يبدو أنها وقعت كالصاعقة على الحاضرين، ورد الرئيس أوباما عليها؟
طبعا رئيس هيئة الأركان مايك مولن وكذلك مايك ماكونيل ومايكل هادلي رئيس المجلس الأمن القومي أثناء بوش هما طبعا السبب في عدم وجود استراتيجية لأفغانستان هو قرار سياسي. تركيز إدارة بوش وتشيني هو على العراق. العراق منطقة في منطقة غنية بالنفط، والعراق نفسه غني بالنفط، وكان الهدف الأساسي هو الحرب على العراق. في تصوري أن أفغانستان هي عبارة عن حرب جانبية وحرب ليست على نار هادئة، ولم تتكلف الحكومة الأمريكية أو القوات الأمريكية خسائر كبيرة في قصف على في احتلال أفغانستان. وأذكر أن أثناء الحرب على أفغانستان حتى بوش أصدر نكتة أنه صاروخ مليون دولار أمريكي ماذا سنقصف به، يعني سنقصف به جمل أفغاني. فهذا السبب تم إهمال هذه الحرب والتركيز على الحرب العراق التي كانت مشتعلة وتتكلف الخزينة الأمريكية مبالغ طائلة في أثناء هذه الحرب. ومن هنا أفسر أن عدم وجود الاستراتيجية أن أركنوا إلى قيادة حامد كارزاي وهي قيادة فاسدة، وأركنوا أن أيضا أن الطالبان سوف تستمر أو لا تستمر في حربهم، وهذا أدى مع مرور الوقت إلى تزايد الطالبان. بالإضافة إلى ذلك من ناحية العسكرية أيضا، عندما تم أن لغاية 2006 أي بعد 3-4 سنوات من الحرب في أفغانستان، جنرال ديفيد باتريس هو أصدر كاونتر إنسيرجنت مانيول، أي هو العقيدة العسكرية للتعامل مع كافة التمرد، وتم تطبيقها في العراق ولم يتم تطبيقها في أفغانستان إلا في عام 2009. ومن هنا مضى 9 سنوات على الحرب في أفغانستان أو 8 سنوات على الحرب في أفغانستان، ولم تكن هناك استراتيجية عسكرية للتعامل مع هذا الوضع الذي يواجهه الأمريكان هناك.
نعم، وهذه هي النقطة حقيقة. بعد كل هذه السنوات وما زالت هناك خلافات، يعني هذا سر الكتاب. يعني هناك من اندهش من كثرة الخلافات الموجودة وأن الإدارة الأمريكية ليست كتلة واحدة كما يظن البعض. دعنا يعني نتناول خلاف آخر. مثلا عندما طرح أوباما اسم هيلاري كلينتون لتكون، قال له أكسل رود كبير مستشاري: كيف يمكنك أن تثق بهيلاري؟ فماذا حصل بعد انضمام هيلاري؟ عندما حل دور وزيرة الخارجية في الكلام، قالت: السيد الرئيس، المعضلة التي تواجهها السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جيبس لاحظ أن كلينتون استخدمت ضمير المخاطب المفرد، وكأن هناك شخصا واحدا في المركب وأن الآخرين بعيدين عن معضلته. كذلك صدم هولبروك باستخدام كلينتون لضمير المفرد المخاطب، وقال الآخرين فيما بعد أنها كانت زلة لسان فرويدية. لكن السؤال: هل كانت واعية لها أم لا؟ لقد ظن أن كلينتون تفصل نفسها عن العملية السياسية، وكلما ازداد دعمها للعمليات العسكرية كلما أصبحت تحت شك موظفي البيت الأبيض المخلصين للرئيس. يعني سيد يونس، كيف تقرأ التوتر ضمن فريق أوباما، لا سيما مع موجة الاستقالات الأخيرة كما تعلم، وأنت قرأت الكتاب طبعا؟
طبعا هذا شيء طبيعي. نحن نتعامل مع شخصيات لها طبعا نوع من أنواع الغرور والطموح السياسي. هيلاري كلينتون كما تعلم كانت أحد منافسين الرئيس باراك أوباما في حملة الانتخابية، وأيضا قالت هي أثناء الحملة الانتخابية أن الذي يقف أمامها يعني كسد أمامها وبين الوصول إلى البيت الأبيض هو باراك أوباما، فهي كانت ضامنة 100% الوصول إلى البيت الأبيض لولا وجود باراك أوباما. وهنا كان يعني نوع من أنواع الرفض للرئيس باراك أوباما الذي هو سيد علي قالت حجر عثر. نعم، أمامها
قالت له شيم أون يو على ما أعتقد، وذكرها في الكتاب وقال لن ينساها ربما أوباما عندما ذكرت له يعني عار عليك، صح؟
طبعا هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه تعتبر نفسها هي من أصولها من شيكاغو، وباراك أوباما من شيكاغو، وحتى ديفيد أكسل راد ورام إيمانويل كلهم من شيكاغو، فهم يلتقون سياسيا من نفس البيئة، خرجوا من نفس البيئة السياسية التي بيئة مماحكة سياسية وتنافس سياسي. ومن هنا جاءت هيلاري كلينتون، وأنا لا أستغرب من تصرفت واستخدمت ضمير المخاطب المفرد وقالت له أنها أنك هذا المأزق لك أيضا، لأنها أيضا تنظر إلى قد ترشح نفسها لانتخابات رئاسية قادمة ما بعد الأربع سنوات اللاحقة بعد كلينتون، ولكن هي عمرها 67 عاما، فلا هنا يعني لا أعرف عندما كان سوف ترشح نفسها أم لا. لكن لدينا مثال آخر طبعا، رونالد ريغان عندما رشح نفسه للانتخابات كان 73 عاما، إذن هذا أحد الاحتمالات. ومن هنا نرى، وهنا أيضا أرى أن السبب في أن كلينتون هي ذات شخصية ذات طموح سياسي، وكانت طبعا سيدة البيت الأبيض الأولى وعضو بمجلس الشيوخ، ولا أستغرب كذلك أنها تصرفت بهذا التصرف مع الرئيس باراك أوباما.
نعم، هي الفكرة أنهم كانوا يشككون في ولائها للرئيس، على الرغم أن أوباما كان يراهن على ولاء هيلاري كلينتون رغم معارضته طبعا والكلام التي قالته بحقه. عموما لدينا مقتطف أخير سريعا لو سمحت سيد يونس. يعني هدف أوباما الأول هو إيجاد مخرج من أفغانستان، وعندما يعني سأل القادة العسكريين ما هي خياراتي في أفغانستان كان الرد المزيد من القوات، قال أنتم تحددون خياراتي، قالوا نحن ندين لك بذلك. يعني شعر أوباما بمواقف وخلافات جدية حول استراتيجيتي للخروج وأمور أخرى عديدة لخصها الكاتب هنا. أوباما أخبر فيما بعد أقرب مستشاري: إنني أرث عالما من الممكن أن ينفجر في أي لحظة بعشرات الطرق، وسيكون لدي أدوات قوية ولكنها محدودة وربما مشكوك فيها لمنع حدوث ذلك. يعني أخيرا كده وسريعا سيد يونس، أوباما قال ما قل ودل كما يقولون، تفضل بالتعليق.
طبعا هذا الفرق ما بين أوباما وجورج بوش. جورج بوش سلم كل الأمر للعسكريين وتصرفوا في أفغانستان وفي العراق كما يحلو لهم، واتخذوا كيفية التعامل، وهذا بشكل قانوني أيضا، التعامل والتخطيط العسكري. طبعا جاءت الرئيس إدارة الرئيس باراك أوباما بفلسفة حكم مختلفة ورؤية مختلفة، تريد التخلص من هذه الحربين التي يراها باراك أوباما كعبء على الحكومة الأمريكية. من هنا عندما قال لهم ما هي خياراتي، وضع له عدة خيارات. عندما يقول لديك خيار، عند أراد العسكريين أن يقولوا نريد 50,000 جندي لأفغانستان، فيقول له نريد 100,000 جندي أو 20,000 جندي، فسيكون أوباما هناك وجد نفسه وهو شخص ذكي، أوكي سوف نعتمد إلى حل وسط إلى 50,000 جندي، وهذا ما يريده العسكريين. أوباما شعر أن العسكريين يريدوا أن يستغفلوه، وأيضا يريدوا أن يحققوا ما يريدون بالنسبة للحرب في أفغانستان والعراق. ومن هنا التصادم بين رئيس قوي ذو شخصية قوية ومتمكن ويفهم لغة الخطاب والكلام، بعكس الرئيس جورج بوش الذي ألقى الحبل إلى غاربه إلى العسكريين. هنا الخلافات بدت بين الرئيس باراك أوباما وبين العسكريين.
عموما البعض رأى أن بعض ما جاء في كتاب من وثائق وتفاصيل اجتماعات قد تضر بمصالح أو أمن أمريكا. عموما كما تعلم إرث كبير من إدارة بوش، أو بعبارة الكاتب حروب أوباما الآن. عموما نشكر السيد علي يونس من واشنطن المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.